بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد شرع في هذا الفصل ذكر ما يتعلق بكلام الله عز وجل وصفاته في كلام الله في كلامه. قال: وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. قال: ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. وهذه الأمور لو نظر الإنسان في نفسه عمليا لوجد نفسه في غاية التقصير إلا من رحم الله، وإلا في الأدلة معلومة ما التوكل على الله حسن الظن به وأن بيده ملكوت كل شيء، ولكن مع ذلك إذا ابتلي الإنسان وصار في الواقع نفسه لا يكون حاله كحال ما يعلم مما يلزم العمل به مقتضى الأدلة. قال: ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه إقبال العبد كيف يكرمه، وغناه في إعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، يعني لم يحرف ما دلت عليه يعني من معاني الآيات، وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية. لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات، وما كنا عن الخلق غافلين. ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل إن الأمر كله لله. قال: فصل. لما بايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملت آراءها في استخراج الحيل، فمنهم من رأى الحبس، ومنهم من رأى النفي، ثم اجتمع رأيهم على القتل، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن يفارق المضجع، فبات علي مكانه ونهض الصديق لرفقة السفر. فلما فارق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه، تارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، إلى أن انتهي إلى الغار. فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن، وأنبت الله شجرة لم تكن قبل، فأضلت المطلوب وأضلت الطالب، وجاءت عنكبوت فحاذت وجه الغار، فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر، فأحكمت الشقة حتى عمي على القاء في الطلب. وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا، جعل على أبصار الطالبين غشاوة، وهذا قد تقدم أنه لا يصح، لم يصح السند في ذلك أنه ضعيف، بل هذا أبلغ وأعظم، أنه لا يوجد عنكبوت ولا يوجد حمام، بل قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا، أي ليس بينهم وبينهم شيء، ولكن الله عز وجل حمى نبيه وحفظه وصاحبه، صاحب نبيه. قال: وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصديق، قال الصديق وقد اشتد به القلق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فحسن الظن بالله عز وجل من أسباب النجاة. فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. قال: لما رأى الرسول حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه ببشارة: لا تحزن، إن الله معنا. المعية الخاصة بالحفظ والتأييد والنصر. قال: فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى، إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله، فلما مات قيل خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين. قال: فأقام في الغار ثلاثا، ثم خرج منه ولسان القدر يقول: لتدخلنها دخولا لم يدخل أحد قبلك، لتدخلن دخولا لم يدخل أحد قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك، يعني وإن خرج وهاجر منها فسيرجع إليها فاتحا. فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك، فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سهما من سهام الدعاء، فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها. فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز، ويقدم الزاد إلى شبعان: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طلب منهم أنهم يدعون له، وسيرد عنهم الطلب. القصة في الصحيحين. كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق دون الجميع، فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مات عن أثر السم، وأبو بكر سم فمات. الله أعلم بصحته بالنسبة لأبي بكر، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه في الصحيح أنه قال: أنا الآن انقطع إبهري، السم الذي أكل يوم خيبر من تلك الشاة ما زال أثره فيه حتى توفي عليه الصلاة والسلام. قال: أسلم على يديه، أي على يدي أبي بكر، من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. كم هؤلاء؟ عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، خمسة من المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق، فهذا مما يزيده رفعة ودرجة. وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم، فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها، فلهذا جلبت نفقته عليه ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. يعني هذه منقبة عظيمة، وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه بها، وذكر معروفه ونصرته ومؤازرته، فهو خير من مؤمن آل فرعون أي أبو بكر، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به، وخير من مؤمن آل ياسين لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين، ما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فارقه، وهو صاحبه قبل البعثة وبعده حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصبح من ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فألقى له حب المال أو حب المال على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قام في محاريب الإسلام يتلو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، معناه أنه كان ينفق ماله في سبيل الله. ما أبقيت لأهلي قال أبقيت لهم الله ورسوله. وهذه الآية اتفاق المفسرين أنها ثناء على أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا مبغضيه من هم الرافضة قاتلهم الله، فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كما تليت كلما تليت فضائله على عليهم الصفار، أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار. وهذا نص من إمام القيم بتكفير الرافضة. دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، وسار على المحجة فما زل ولا كبى، وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشبى، وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبى، تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ثاني اثنين إذ هما في الغار. من كان قرين النبي في شبابه، من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه، من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه، من أول من صلى معه، من آخر من صلى به، من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه، فاعرفوا حق الجار. نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى معنى دق عن حديد الحاض، فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ، حسرة الرافض أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار. كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمس، يعني وقبر ودفن بجواره، فضائله جلية وهي خلية عن اللبس، يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار، لقد دخل غارا لا يسكنه لابث، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول ما ظنك باثنين والله الثالث، فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش الماكث، فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار ثاني اثنين إذ هما في الغار. حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية، لولا صحة إمامته ما قبل ابن الحنفية. مهلا مهلا، فإن دم الروافض قد فار، والله ما أحببناه لهوانا، ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا. رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر، تالله لقد وجب حق الصديق علينا، فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقر به من السني عينا، فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لأعذار. رحمة الله على الإمام القيم. تشبع حب الصحابة في دمائهم عروقهم أعصابهم، يعرف الفضل لأهله. النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي فضل الصديق، كم كان يثني عليه وكم كان يدافع عنه وكم كان، ولكن هؤلاء الرافضة الأشرار ما يعرفون إلا إن كان الجميل، ويعرفون أيضا طريق الطعن في الدين، هذا هو سبيلهم وهدفهم. خيبهم الله. إلى هنا سبحانك وبحمدك.